الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صد رد. فما زلنا نحاور ونناقش بالأدلة والبراهين هؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن الدين بطمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالضبط كمن يوهمك بأنه صاحبك وسندك وقت الشدة، وإذ به أول من يطعنك في ظهرك. فهذا بالضبط ما يفعله هؤلاء، يدخلون لك من مدخل التجديد والخوف على الدين، وإذ بهم أول الطاعنين فيه هم. ومما يجعلك تتعجب عجبا أعجب من العجب نفسه أن تجد رجلا بلغ من الكبر عتية ويصر على تكذيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعونا نسمع لكلامه ثم نعود لنعلق عليه.
شنو اللي يخالف الآية في اللي كتبته؟
أنت تقول نتبعوا كل القرآن والسنة، لا، في حين في القرآن يقول لك تبع السنة.
فما في القرآن تبع السنة؟ جيب لي الآية. إذا كان فما في القرآن تبعوا السنة جيب لي الآية. ما فماش. نقول لها السيد هذايا اللي يعرف القرآن جيب لي في القرآن آية تقول تبعوا السنة. هاو يكذب على ربي. قاعد يكذب على ربي.
معذرة، دعونا نتكلم أولا بالأدلة العقلية، وإن كانت الأدلة النقلية مقدمة، ولكن اعذروني في هذه المرحلة فسأقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي. إننا نجد في هذه الدنيا أي شخص له قدوة يسير على دربه ويقتدي به ويفعل مثل فعله، فيريد الشباب مثلا أن يصبحون مثل زويل في الفيزياء أو أينشتاين أو نيوتن، أو يريدون أن يصبحوا مثل صلاح في كرة القدم، أو يصبحون مثل بيجرام في كمال الأجسام. كل شخص في هذه الدنيا له قدوة ويريد أن يقتدي به ويريد أن يكون مثله في يوم من الأيام، ولأنهم يريدون أن يقتدوا به تجدهم يتابعون أخباره ويعرفون قصة حياته ويريدون أن يعرفوا عنه كل شيء. ولكن عندما نتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتتبع أخباره ونحفظ كلامه لنقتدي به ونسير على دربه، إذ بهؤلاء يقولون لا تسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتدوا به ولا تسير على دربه. لماذا؟ لأن الله لم يأمر بالسماع لكلامه. أيرسل الله نبيا آخر الزمان لخير أمة أخرجت للناس ولا يأمرنا بالسماع لكلامه؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ فلنفرض أننا تركنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي عنه بأسانيد صحيحة ولم نأخذ به، أنأخذ بكلامكم أنتم؟ سبحان الله، يعني نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من فوق سبع سماوات ونأخذ بكلامكم أنتم؟ ثالثا، أصحاب الديانات الأخرى على خطئها يدونون كلام عظمائهم ويسيرون عليه، فالبوذيون دونوا كلام بوذا ويسيرون عليه، والزرادشتيون واليهود والنصارى دونوا كلام عظمائهم ويسيرون عليه. وعندما نأتي لمنكر السنة إذ بهم يقولون لا تسمعوا لكلام النبي ولا تأخذوا به ولا تدونوا كلام النبي. وأخيرا نأتي إلى الأدلة من القرآن على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يقولون لا تطيعوه، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهؤلاء يقولون لا تأخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنحن نرده لكلام الله تعالى. فإذا جئنا لنرده لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بهؤلاء يقولون إياكم أن تردوه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ردوه لكلامنا نحن وتفسيرنا نحن. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهؤلاء يأتيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفونه، وليس ذلك وفقط بل يأمرون الناس كذلك بتركه ومخالفته. وكذلك كان الإمام أحمد إذا قرأ هذه الآيات فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فما بالك بمن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة عافانا الله ونعوذ بالله من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. العجيب ووالله كل كلامهم عجيب، بل لا ينقضي منه العجب. هو يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم صحة السنة. تخيل يا رجل يريد أن يستدل بالسنة على عدم صحة السنة، فإن كنت لا تأخذ بالسنة فلماذا لا تأخذ بها بالكلية؟ أم أنك تأخذ ببعض الأحاديث التي تناسب هواك وتترك الأحاديث الأخرى التي تخالفك؟ عموما دعونا نكمل.
إشقال النبي، إشقال النبي، إشقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تكتبوش الحديث اللي الحديث متاعي، ما تكتبوش، ما تكتبوش الحديث.
عموما هو يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هو أخذ بداية الحديث وترك باقيه، وعلينا أن نعتاد منهم على ذلك، أنهم يأخذون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسبهم ويناسب أهواءهم، بل يأخذون من الحديث الواحد ما يناسبهم ويتركون باقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ولكن باقي الحديث وحدثوا عني ولا حرج. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في هذا الحديث أن يحدثوا عنه وأن ينقلوا كلامه للناس، لكن بالحفظ دون الكتابة. ويدل لهذا الكلام أيضا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بترك كلامه وبترك سنته وعدم الأخذ بها، ولكن أمرهم بتبليغها، ولكن بالحفظ دون الكتابة، وهذا واضح جدا في الحديث. وهذا أولا، فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بترك كلامه وسنته وعدم الأخذ بها، وإنما أمرهم بتبليغها بالحفظ دون الكتابة، وهذا واضح في الحديث جدا. وهذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكتابة بعد ذلك، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام في الناس خطيبا، وبعدما فرغ قال أبو شاء رجل من اليمن: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاء. قال ابن حجر: ويستفاد من قصة أبي شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث بعد ذلك. ولكن هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الكتابة؟ هذان الحديثان ظاهر هما التعارض، ولكن يمكن الجمع بينهما بطرق سهلة ميسورة. منها أن النهي خاص بمن يخشى منه الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ، والإذن لمن أمن منه عدم الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ. وقيل أن النهي متقدم والإذن ناسخ له. وعلى كل ما قدمناه، ليس في الأحاديث أي دليل من قريب أو من بعيد يدل على ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إهمال الأخذ بها، بل على العكس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بالتحديث عنه وتبليغ كلامه. وبذلك يتبين لك أن هذا تدليس واضح جدا من المتحدث، وأنه لا يريد شيئا إلا تضليلك أنت. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.